صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تقيم صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في درس التفسير في سورة النور في الآية 58 يبين الله جل وعلا أدبا من آداب المنازل، خلقا ينبغي أن يتخلق به الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. هذا بيان لأدب الاستئذان بين الأقارب، وقد مر بنا في أول السورة الاستئذان بين الأجانب بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إلى آخر الآيات. فذاك في أخلاق الاستئذان بين الأجانب، وهنا الاستئذان بين الأقارب. فالله تعالى يأمر المؤمنين بأن يتخلقوا بهذه الأخلاق لئلا يقع الحرج عليهم ومنهم، ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا، وهذا خطاب للمؤمنين. أما الكفار فإنهم لا يبالون بمثل هذه الأمور ولا يأنفون مما يأنف من المسلمون. فأهل الإيمان هم أهل الأدب والحياء، ولهذا جاء الخطاب لهم بخصوصهم لأنهم يحرصون على التأدب بالآداب النبيلة والأخلاق العالية. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وهم الأرقاء والخدم من الإماء والعبيد، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، وهم ما كان دون سن البلوغ من بنين وبنات. والاستئذان طلب الإذن في الدخول. ليستأذنكم هؤلاء ثلاث مرات في 24 ساعة، ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. يستأذنون عليكم لئلا يطلعوا على عوراتهم، لأن هذه الأوقات ما قبل صلاة الفجر وما بعد الظهر بين الظهر والعصر وما بعد صلاة العشاء الإنسان يتهيأ للراحة والنوم ويتخفف من الملابس، وقد يكون معه أهله ويحتاجهم لما بينهم من الخصوصية، فلا يدف الباب ويدخل ولو كان صغير، لابد أن يطرق الباب ويستأذن. وكذلك الرقيق الخادم المملوك ملك يمين الذين يكونون دائما في خدمتكم لا بد أن يستأذنوا في هذه الأوقات لئلا يطلعوا على شيء من عوراتهم. هذا الأدب الإسلامي الرفيع، لأنه يريد من الناس أن لا يقع عليهم حرج، فلا يطلع أحد على عورة الإنسان. قد يكون الإنسان نائم ومكشف عورته فيدف الباب عليه ويجد هكذا، أو يكون الإنسان يعاشر أهله، فهذه الأوقات ممنوع حتى من الصغار ومن الخدم الأرقاء. أما الخدم الأجانب الذين يجدون في هذا الزمن فليس الحكم لهم هذا، وإنما حكمهم يستأذنون في كل وقت ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. قبل صلاة الفجر يكون الإنسان في أواخر النوم قد يكون مكشف منه شيء، وما بعد الظهر يكون الإنسان يرتاح ويتخفف لينام نومة القيلولة، فما بعد الظهر يعتبر وقت راحة، هذا هو المناسب لطبيعة الأجسام، أن الإنسان يقوم مبكرا ويستريح منتصف النهار وهو ما بين الظهر والعصر. وما بعد صلاة العشاء لأن المشروع والسنة أن الناس ينامون بعد العشاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا مع الأهل. فالإنسان بعد صلاة العشاء يتخفف من ملابسه ويأوي إلى فراشه، فلا يدخل عليه الطفل ولا الخادم الرقيق إلا بعد الاستئذان. 3 عورات لكم، أي أن هذه الأوقات هي وقت يكون فيه الإنسان في حل من أن يتخفف من ملابسه. ثم قال جل وعلا ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، أي أن ما عدا هذه الأوقات 3 لا حرج عليكم ولا حرج على أطفالكم وخدمكم أن يدخلوا معكم بدون استئذان، يدف الباب بعد العصر يدخلوا بعد المغرب، وكذلك في النهار في أول النهار من بعد الفجر إلى الظهر، هذا كله لا يحتاج من الأطفال والأرقاء أن يستأذنوا عليكم، لأن هذا ليس هو وقت الراحة والتخفف من الثياب. فإذا دخلوا عليكم فلا جناح عليكم ولا جناح عليكم، ولا يحتاج الأمر منكم أن تعنفوهم إذا دخلوا، ولا أن يقع عليهم حرج إذا دخلوا، فأنتم إذا كنتم في تلك الأحوال لستم متهيئين لدخول أحد عليكم فالتفريط منكم، لأنكم خالفتم الطبائع، وخالفتم حقيقة الأمور في ما يكون عليه الإنسان في هذه الظروف. ولهذا قال جل وعلا ليس عليكم ولا عليهم جناح، يعني لا إثم بعدهن، أي بعد هذه الأوقات الثلاثة. لماذا؟ لأن هؤلاء عادتهم طوفون عليكم، أي أن من عادتهم أن يطوفوا عليكم في سائر أوقات النهار، فضيق عليهم وطلب منهم الاستئذان في الأوقات الثلاثة، وما عداها لا يحتاج إلى استئذان. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي أن الله جل وعلا بين لكم هذا الأدب الرفيع وهذا الخلق العالي الذي يجب أن يكون الناس عليه ويتأدبوا بآدابه، والله جل وعلا عليم فيما يشرع، وتشريعه مبني على الحكمة. والله تعالى سمى نفسه بالعليم الحكيم ووصف أفعاله بالعلم والحكمة، لأن الله جل وعلا لا يصدر أحكاما إلا والمصلحة فيها، مصلحة الناس فيها. وهذا يبين لنا سمو هذه الشريعة. خفض الصوت يا أستاذ، خفض الصوت شوي، اترك وجه شوي، غير وجه شوي بس. هذا يبين لنا كمال هذا الدين وتدخله في كل أمر من أمور الناس حتى هذه المسألة. لو قال أحد الطفل دخل علي الغرفة من دون ما أشعر، نقول هذا حكمه بينه الله في القرآن. وهذه مسألة بسيطة من المسائل التي يحتاجها الناس، ومع هذا بينها ربنا جل وعلا ليبين لنعلم أن دين الإسلام متكامل، كما بين التوحيد والعبادة، بين المعاملات والأخلاق والآداب الخاصة والعامة. فهذا يبين لنا أن كل إنسان عليه أن يفهم هذا الدين وأن يلتزم بما فيه، وليس محتاجا أن يبحث يمينا أو شمالا عن حلول لمشاكله، فمشاكله كلها محلولة في هذا الكتاب العظيم. وهذا القرآن تبيان لكل شيء، فما عليك يا عبد الله إلا أن تحرص على أن تفهمه وتلتزم بالتطبيق. يقول جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذا بلغ الأطفال الحلم، يعني وصلوا سن البلوغ 15 أو احتلم قبلها أو أنبت شعرا خشنا حول القبر قبلها، فهذا يسمى بالغ. هذا يستأذن في كل وقت، ليس كالصغير الذي لم يبلغ. البالغ يستأذن عليكم ولو كان في الضحى أو كان بعد العصر أو كان بعد المغرب، لأن هذا ليس شأنه أن يكون طوافا، هذا يطرق الباب قبل أن يدخل، يا أبي أدخل، يا أمي أدخل، يا أخي أدخل، ونحو ذلك، لأنه صار رجلا أو صارت البنت امرأة. فهؤلاء لا يتسامح فيهم كما تسومح مع الصغار. الصغار يستأذن في 3 أوقات، وأما غيرهم الذين بلغوا فإنهم يستأذنون في كل الأوقات، لأن الذي بلغ ليس من شأنه أن يكون طوافا. وهذا كما هو مشاهد عند كل إنسان عنده أطفال، الأطفال عنده في البيت يركضون يدفون الباب يدخلون يخرجون وهكذا. فهؤلاء تسامح معهم الشارع وجعل إلزامهم بالاستئذان، وإلزامكم أنتم أن تعلموهم الاستئذان في الأوقات الثلاثة. أما إذا بلغوا وكذلك من كان قبلهم بلغ فيستأذنون كما يستأذن الكبير من رجل أو امرأة لأنهم صاروا مكلفين ولا يتسامح معهم في شيء، فيستأذنون كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. الله جل وعلا كرر هذه الجمل في الآيتين، في الآية الأولى قال كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، وفي الثانية قال كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. وهذا يستدعي وقفة من الإنسان، وهو أن الله جل وعلا أنزل هذا القرآن بينا واضحا ليس فيه غموض ولا إشكال لعجل أن يفهمه الناس ويعمل به، ولا يعترض أحد على أحكام الله ولا يبدي رأيه، وإنما عليه أن يرضى ويسلم وينفذ. لماذا؟ لأن الذي جاء بهذه الآيات عليم، والذي شرع هذا التشريع حكيم. فما عليك أنت أيها الإنسان إلا أن تنفذ، وإن لم تفهم شيئا فالعلم في فهمك ليس في الحكم. إذا كان إنسان لم يستوعب هذه المعاني ويقول لا داعي لهذا الكلام فهذا مريض، لأنه لم يفهم النص، وعليه أن يعالج نفسه لأجل أن يزيل عن فهمه الغشاوة التي غطت عليه وجعلته لا يدرك أسرار التشريع وأحكامه. وأما المؤمن الحق فإنه يقبل هذا ويلتزم به. وهذا تنبيه إلى ما قد يحصل من الناس من تساهل، فيقولون هؤلاء أطفال صغار ما يحتاج يستأذنون يدخلون في كل وقت، وربما دخل على أمه وأبيه وهما في حال جماع، ويقول هذا عمره 8 ما يفهم هذه الأمور. لا، هذا غلط، هذا خطأ. الله جل وعلا الذي قال هذا الكلام هو عليم وهو حكيم. لما يترتب على هذه النظرة ولو كانت لحظة من آثار سلبية تبقى مع هذا الطفل إلى أن يشيخ، وهذه الصورة أمامه يفكر فيها ويتعملها، وربما ولدت عنده عقد نفسية ونتج عنها انتكاسات في حياته وفي سيرته. فلا بد أن يتنبه الناس لهذه الأمور ويلتزموا ولا يعترضوا، فالله عليم وحكيم. هذه الآيات من الآداب الرفيعة في ديننا، والتي تدعونا إلى أن نجتهد في التطبيق. وهذه الأمور قد يتساهل الناس فيها في هذا الوقت ويتسامحون، وخاصة النساء يتكشفن أمام بناتهن أو أبنائهن وهم أطفال، ويرتسم صور معينة في نفوسهم من خلال ما شاهدوا تؤثر على سير حياتهم. فالذي ينبغي للإنسان أن يكون دائما ملتزما بآداب الشرع، ثم بعد هذا يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يقول ابن كثير وقوله جل وعلا والقواعد من النساء، قال سعيد ومقاتل والضحاك وقتادة: إن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد، اللاتي لا يرجون نكاحا أي لم يبق لهن تشوف إلى الزواج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، أي ليس عليهن من الحرج في التستر كما على غيرهن من النساء. يقول أبو داود بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلى آخر الآية، فنسخ واستثني من ذلك القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. قال ابن مسعود في قوله تعالى فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال الجلباب أو الرداء. وكذلك قال ابن عباس وابن عمر ومجاهد وسعيد وابي الشعثاء والنخعي والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم. قال ابو صالح تضع الجلباب وتقوم بين يدي الرجال في الدرع والخمار. فقوله تعالى والنساء اللاتي لا يرجون نكاحا يعني المرأة التي انتهى حملها ولا وصلت الخمسين او الخامسة والخمسين أو الستين ونحو ذلك، فليس عليها جناح أن تضع الرداء، فيبين منها وجهها أو يديها ونحو ذلك. وهي بهذه الحال يشترط أن لا تكون متزينة، ولهذا قال غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن أي أن يغطين وجوههن ويلبسن الجلابيب والعباءة ونحو ذلك خير لهن. يقول ابن مسعود أن يضعن من ثياب، في قراءة ابن مسعود أن يضعن من ثيابهن، قال هو الجلباب من فوق الخمار، فلا بأس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق. وقول غير متبرجات بزينة يعني لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة، كأن تظهر حليها أو تظهر جمال وجهها إذا كان جميلا، أو أن تضع عليه شيئا من الأصباغ ونحو ذلك. وجاء عن أم الضياء أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أم المؤمنين ما تقولين في الخضاب والنفاض والصباغ والقرطين والخلخال وخاتم الذهب وثياب الرقاب؟ فقالت يا معشر النساء قصتكن كلها واحدة، أحل الله لكن الزينة غير متبرجات، أي لا يحل لكن أن يروا منكن محرما. فالمرأة ولو كانت عجوز إذا تزينت لا يجوز أن يراها الرجال. والآن مع الأسف الشديد صارت البنات يبدين فاتنهن ويظهرن أمام الرجال ويناقشون في الوجه ويقولون ليس بزينة، وأين الزينة إذا لم يكن الوجه زينة؟ إذا كانت العجوز لو تعمل مكياج ممنوعة تكشف وجهها، فما حال البنت؟ هذا أمر لا بد أن ينتبه له الناس. وقال السبدي كان شريك لي يقال له مسلم، وكان مولا لامرأة حذيفة بن اليمان، فجاء يوما إلى السوق وعثر الحنة في يده، فسألت عن ذلك فأخبرني أنه خضب رأس مولاته وهي امرأة حذيفة، فأنكرت ذلك فقال إن شئت أدخلتك عليها، فقلت نعم، فأدخلني عليها فإذا هي امرأة جليلة، فقلت لها إن مسلما حدثني أنه خضب لك رأسك، قالت نعم يا بني إني من القواعد التي لا يرجون نكاحا. فقال الله تعالى في ذلك ما سمعت. وقوله أن يستعففن خير لهن. قال وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن والله سميع عليم. فالمرأة إذا كانت ذات زينة فليس لأحد أن من العجائب بأن ينظر إليها ولو كانت امرأة كبيرة السن. ثم إنها ولو لم يكن لها زينة كونها تتحجب وهي عجوز ولا يبدو من جسمها شيء خير لها وأفضل لها وأجل لها من أن تتخلى عن زينتها. والله سميع لأقوالكم وعليم بأفعالكم. فلا يظن الإنسان أو تظن المرأة أنها بتجاوزها لهذه الأمور تخفى على الله. فالله يعلم ما هو زينة وما ليس بزينة. والمرأة يجب عليها أن تبتعد عن كل مواطن الريب وما يوجد الشبه والشكوك والظنون والمواطن الريب. يجب على المرأة أن تحترس منه وتحذر. هذه جملة من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، وهو موضوع حيوي حي في حياتنا اليومية، سواء منه ما يتعلق بالأطفال أو ما يتعلق بالنساء. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا ما جهلنا، ويرزقنا حفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيه عنا جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول لي ابن يبلغ 17 سنة وقد صام قبل هذا العام، حيث أنه يعاني من قصور في الكلى وقد ازدادت عليه هذا العام، وطلب الطالبين منه عدم الصيام علما أنه لم يصل إلى حد الغسيل أو الفشل. نسأل الله تعالى لنا وله وجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية. وإذا كان الطبيب يرى أنه لا يصلح له أن يصوم وأن الصيام يضر فلا يجوز له أن يصوم، يحرم عليه الصوم لأن الصوم يضره ولا يجوز له أن يلحق الضرر بنفسه. وإذا كان يرجى زوال هذا المرض فإنه يقضي فيما بعد، وإذا كان لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا ولا شيء عليه. يقول امرأة ترى دما وينقطع أحيانا ويأتي أحيانا وهو ليس حيضا ولا نفاسا، هل يلزمها الصوم والصلاة؟ نعم يلزمها الصوم والصلاة، لأن الحائض والنفاسة هي التي لا تصلي ولا تصوم. أما غيرها ممن معها نزيف أو استحاضة ونحو ذلك فإنها تصوم وتصلي. إذا دخل وقت الصلاة فإنها تستنجي وتتحفظ وتتوضأ وتصلي ما شاءت من فرائض ونوافل حتى يأتي الوقت الآخر، ثم تكرر الاستنجاء والوضوء. وأما الصوم فإنه يلزمها. هذا سؤال شخصي جدا، يقول هل المعاشرة الزوجية لها وقت محدد كما نفهم من الآية؟ لا، ليس لها وقت محدد، أي وقت شئت، لكن أغلق الباب، أقفل الباب، لا تخليه مفتوح يدفون عليك الأطفال الباب ويجدونك على كل حال. ويمنع في نهار رمضان. هذه الآيات ذكرت أن هذه الأشياء هي وقت الراحة، وعادة ما يحصل معاشرة بين الأزواج في وقت الراحة، لأن ما بعد الفجر إلى الظهر هذا وقت عمل، وكذلك ما بعد العصر هذا وقت عمل، وما بين المغرب والعشاء وقت ضيق. فالأحكام الشرعية جاءت مبينة للأحوال السوية للناس لا للأمور النادرة. هذا يقول لو أن محرما قتل حشرة هل عمرته صحيحة؟ نقول نعم، الصيد هو الذي يمنع منه المحرم، والصيد هو ما كان مأكول اللحم مثل الحمام والأرنب والغزال والجرادة، أما الحشرات